Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الرضاع، وتقدم معنا أن التحريم بالرضاع ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فما هي عدد الرضاعات التي يثبت بها التحريم؟ ها، 5 رضاعات على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فما هو ضابط الرضعة؟ رضعة مشبعة، أو بتعبير أحسن تقول ماذا؟ ما يقابل وجبة، رضعة كاملة، أي حتى يترك الرضاع بنفسه. فإذا قطع الرضاع لعارض كعطاس أو ضيق نفس، أو تحول من ثدي إلى ثدي آخر في نفس الموضع، هل تحسب رضعة واحدة أو كل واحدة منهما رضعة؟ رضعة واحدة، لأنه كما تقدم معنا أن المجلس الذي يكون للإرضاع حتى يترك هذا المجلس كله رضعة واحدة. فإذا قطعت عليه المرضعة، هي التي قطعت عليه الرضعة، أرضعته قليلا وقطعت، ها، إن عاد عن قرب فكلها تكون ماذا؟ رضعة. وإن لم يعد عن قرب ترك، ولم ترجع للرضعة إلا بعد مدة، فكل واحد منهما رضع. نواصل نقرأ. مما يتعلق بهذه المسائل أيضا عدد الرضاعات أو نوع الرضاع، ما يسمى عند الفقهاء بالوجور، وكذلك اللدود، وكذلك السعوط، وكلها صفات من صفات الإرضاع. فالوجور هو صب اللبن في حلق الطفل مباشرة، يصب إلى حلقه فينزل إلى جوفه، واللدود هو صب اللبن إلى أحد شقي الفم، والسعوط هو صب اللبن من إناء إلى أنفه، فهل إدخال اللبن على هذه الصفات والأوجه يكون محرما أو لا يكون؟ في قولان للعلماء كما ذكرهما في المغني صفحة 13 و300. القول الأول أن ذلك يثبت به التحريم، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا فإذا أدخل اللبن إلى جوفه على أي وجه من هذه الأوجه بخمس رضعات أي خمس مرات فإن ذلك يثبت به التحريم. قالوا لأن الإرضاع على هذا الوجه أو إدخال اللبن على هذا الوجه ينبت به اللحم وينشز به العظم، وأيضا لأنه إيصال للبن إلى الموضع الذي يصل فيه بالإرضاع، فهو بهذه الطريق يصل إلى الموضع الذي يصل إليه ما لو رضع من الثدي. ولأنه سبق معنا أيضا في تعريف الرضاع أنه في الشرع هو إيصال اللبن إلى الطفل بأي طريق من طرق الإيصال، هناك قول آخر أن مثل هذا لا يثبت به التحريم وهو قول داود الظاهري، قالوا لأن هذا ليس برضاع وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع، والصحيح هو القول الأول أن إيصال اللبن بالطرق السابقة يعد مثبتا للتحريم. في هذا الزمن هناك طريقة في الصعود متطورة، وهي أنهم يدخلون أنبوبا في أنفه يغذونه منه، وهذا كثير ما تراهم يغذون الطفل عن طريق أنبوب يوضع في أنفه ويصب منه اللبن إلى جوفه، هذا أيضا يثبت به التحريم، وهو قريب من معنى الصعود إلا أنه بطريقة أحدث. أيضا مثل هذا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي ما إذا صنع من هذا اللبن جبنا، صنع منه الجبن ثم أطعمه الصبي، أخذ لبن من امرأة وجمد إلى جبن، هل يثبت به التحريم؟ أكثر العلماء على أنه يثبت به التحريم، هو مذهب أحمد والشافعي قالوا لأنه على هذا الحال ينبت به اللحم وينشز به العظم كما إذا شربه، يحصل به المقصود الذي يحصل بالشرب، قالوا فكذلك يثبت به التحريم. ولأن القصد يعني من الرضاع معنى أن يتغذى بلبن هذه المرأة، يتغذى بهذا اللبن يؤثر في جسده، قالوا وكذلك هذا اللبن إذا جمد إلى جبن يتغذى به هذا البدن. خالف في هذا أبو حنيفة فقال لا يثبت التحريم بذلك لأن هذا لا يسمى رضاعا، والقول الأول أقوى لما سبق. أيضا مما يتعلق بذلك اللبن المخلوط بغيره، كثير من هذه المسائل يحتاج لها في إرضاع الكبير كما سيأتي معنا إن شاء الله في بيان حكمه. فإذا خلط اللبن بغيره هل يثبت به التحريم؟ كان يخلط بماء، يأخذ لبن من امرأة يخلط بماء ثم يسقى هذا الطفل، أو يخلط بعصير أو بنحوه لا يكون لبنا خالصا، فمذهب أحمد والشافعي أنه يحصل به التحريم وأنه كاللبن الخالص. فكما أنه يحصل التحريم باللبن الخالص فكذلك يحصل التحريم بهذا. قالوا هذا لبن يتغذى به الجسد كما يتغذى به لو كان خالصا، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم كما لو كان خالصا، وهناك قول لبعض الحنابلة أن هذا لا يثبت به التحريم إذا شيب بغيره أي خلط بغيره لا يثبت به التحريم. وهناك قول ثالث أن الحكم للأغلب، ينظر ما هو الأغلب، إن كان الأغلب من المخلوطين هو اللبن فيثبت له الحكم، إذا خلط مثلا بماء والأغلب هو اللبن يثبت له التحريم، فإذا صار الماء أغلب فلا يثبت له. وهذا قول أبي ثور والمزني صاحب الشافعي، وبنحو هذا قال أصحاب الرأي. قالوا لأنه إذا كان الأغلب هو الماء مثلا فيزول بذلك اسمه ويزول المعنى المقصود فلا يسمى لبنا ولا يحصل به المراد. والحاصل من هذا أنه ما دام يوجد لبن يتغذى به ويطعم بطعم اللبن فإنه يؤثر في التحريم، إلا إذا كان الشيء الذي خلط به كثيرا غالبا كأن يكون الشيء قليل من اللبن ومرات مثله مرات من الماء أو غيره فإن هذا ليس بلبن مشوب، لم يصير لبنا مخلوطا قد تغير. فهو ما دام أنه يحصل به التغذية
ولو خلط بشيء غيره فإنه يحصل به التحريم، إلا إذا غلب عليه هذا الشيء المخلوط كثيرا فهنا لا يحصل به التحريم، لأنه قد فقد الاسم ولم يحصل به المعنى المراد من إنبات اللحم وإنشاز العظم، وإن تغذى به يكون شيء يسير فقط لنسبة اللبن الذي في هذا الشيء الذي خلط فيه. أيضا مما يتعلق بذلك، ما لو خلط للصبي لبن من عدة نساء فهل تكون جميع النساء أمهات له من الرضاعة؟ مثلا حليب له في كأس من 3 نساء شربه في الصباح، حليب له في كأس مليء شربه في الظهر، بعد ذلك في المغرب والعشاء وفي منتصف الليل 5 مرات، في المغني صفحة 16 و300 قال: وإن حليب من نسوة وسقيه الصبي فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن. لأنه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعا محرما، فكذلك إذا شيب بلبن آخر. أي أنه يكون محرما لأنه يحصل له إنبات اللحم من جميع هذا اللبن، فيكون الجميع أمهات له من الرضاعة. أيضا مما يتعلق بذلك، لبن المرأة الميتة هل ينشر الحرمة لو ماتت امرأة وفي ثديها لبن فارتضعه صبي 5 رضعات مشبعات، او اخذ ذلك اللبن وسقيه الصبي 5 مرات حتى يشبع، فهل ينشر الحرمة؟ فيه قولان: القول الأول أنه ينشر الحرمة كلبن المرأة الحية، وهذا مذهب الإمام أحمد وأصحاب الرأي وكذلك قال به أبو ثور والأوزاعي وابن المنذر. قالوا: لأنه وجد الارتضاع على وجه ينبت به اللحم وينشز به العظم من امرأة، فهي امرأة رضع منها على وجه يتغذى به، فيثبت التحريم كما لو كانت هذه المرأة حية، لأن القصد هو تغذية جسد ذلك الصبي بهذا اللبن، واللبن لا يموت، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذا لا تثبت به الحرمة. لأنه لبن ممن ليست بمحل للولادة، إنها قد ماتت، فإذا ماتت فلا تكون محلا للولادة. قال فهذا يشبه لبن الرجل كما سيأتي معنا إن شاء الله، ما لو ثار لبن في رجل. قال فلا يثبت به تحريم، وما علل به أصحاب القول الأول أقوى، فيكون الرضاع من امرأة ميتة رضعات يثبت بها التحريم مثبتا للتحريم، فإن اللبن لا يموت. الفقهاء ذكروا كثيرا من هذه المسائل لوجود الحاجة في تلك الأزمنة، كانت تموت امرأة وفي ثديها لبن، يستغلون ذلك يرضعونه طفلا، ليسوا كحال الناس الآن. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل، المرأة البكر بمعنى التي لم تتزوج، إذا حصل لها لبن بغير نكاح هل يحرم هذا اللبن إذا ارتضعه صبي؟ بعضهم الإجماع كابن المنذر وغيره على أنها في هذه الحالة لبنها يحرم كلبن غيرها من النساء، لأن الله تعالى قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالقصد حصول الإرضاع، وهذا قد يوجد في امرأة لبن ولم تتزوج من غير وطأ، فهذه تكون أما من الرضاعة، وهذا اللبن يثبت به التحريم كلبن غيرها من النساء، ويكون هذا الصبي له أم من الرضاعة وليس له أب. هذا كما سبق نقل على الإجماع. ابن قدام رحمه الله في المغني صفحة 24 و300 نقل خلافا عن بعض الحنابلة، خلاف ضعيف، أنه لا ينشر الحرمة لأنه شيء نادر ولم تجري به العادة لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجل. والصحيح هو القول الأول الذي يعتبر قول عامة العلماء. وأن القصد وجود الإرضاع. بقي مسألة وهي غريبة ولكن قد تقع، ما لو ثار في رجل لبن فهل يثبت بهذا اللبن إذا أرضع به صبيا التحريم تنتشر به الحرمة؟ عامة العلماء على أن ذلك لا ينتشر به التحريم، لقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فجعل الإرضاع للأمهات، وقال والوالدات يرضعن، فالأصل أن تكون له أم من الرضاعة هي التي ترضعه، ثم يكون صاحب اللبن زوج تلك الأم هو أبوه من الرضاعة. خالف في هذا الكرابيسي من فقهاء الشافعية حسين ابن علي الكرابيسي، كان الإمام أحمد يذمه ويتكلم فيه بسبب موقفه في فتنة خلق القرآن. الشاهد أنه خالف في هذا وقال تنتشر به الحرمة كلبن المرأة، وهذا القول أيضا رواية عن أحمد ولكنها رواية غير مشهورة. وإذا نظرنا إلى الدليل نجد أن الدليل يؤيد القول الأول، فإن الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالله ذكر من المحرمات الأمهات من الرضاعة، ولم يجعل ذلك معتبرا في حق الرجل يثبت به التحريم، بل التحريم ثابت في حق الأمهات من الرضاعة. أيضا مما يتعلق بذلك لبن البهيمة، هل تنتشر به حرمة؟ كيف تنتشر به حرمة؟ تكون أما له؟ لا، معناه لو رضع اثنان طفلان من بهيمة واحدة هل يكونان أخوين من الرضاعة؟ هذا المراد، وإلا فهذه البهيمة لا تكون أما له من الرضاعة. لكن لو وجدت بهيمة يحلب منها يسقى منها هذا الطفل وهذا الطفل، هل يكون هذان الطفلان أخوين من الرضاعة لأنهما رضعا من بهيمة واحدة؟ في المغني صفحة 23 و300 قال ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال، لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بأي حال، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم، لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم. هذه مسائل تتعلق بالمسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني، الرضاع الذي يثبت به التحريم وباب فروعه، ثم انتقل إلى مسائل أخرى تأتي معنا إن شاء الله. ماذا قال؟ نطل الكرابيسي، هو الذي أشهر القول بماذا؟ مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، فكان الإمام أحمد يطلق عليه جهمي، يقول ماذا يقول هذا الجهمي، وهو من كبار فقهاء الشافعية وترى عليه ثناء كثيرا في سير أعلام النبلاء وغيره، لكن أحمد رحمه الله أغلظ القول لمن وافق الجهمية في هذه المسائل. أخ يقول إذا كان في البكر مرض في هرمون الحليب يسيل من ثديها اللبن هل يحرم هذا اللبن؟ نعم يحرم كما سبق، قد يحصل هذا، وهو كما قال السائل هي اختلاف هرمونات، رب امرأة تنبت لها لحية، رب امرأة يوجد فيها لبن ولم توطأ بعد، ويحصل ذلك. لحية رأيتها. قال أبو سهل رأى امرأة في مسجد الخيف بميناء معها لحية. كيف عرفت أنها امرأة؟ ها؟ ربما رجل. كيف عرفت أنها امرأة؟ أخوني يقول إذا خلط لبن الأم بلبن امرأة أخرى هل يكون فيه تحريم من المرأة الأخرى؟ نعم كما سبق، تكون المرأة الأخرى أما له من الرضاعة. أخوني يقول هل التحريم من الرضاعة يحصل به توارث؟ لا، تحصل به محرمية كما سيأتي إن شاء الله. أخوني يقول لو أخذت امرأة حليب يعني صناعي وأرضعت طفلا وهي لم تتزوج هل تكون أما له؟ أرضعته خمس رضعات. لا، لبن غير الآدمية لا يحرم. فاللبن الصناعي هذا كثير من لبن الأبقار، من لبن الأبقار، من لبن البهائم. فلبن الآدمية، لبن غير الآدمية في قول عامة العلماء لا يحرم، يحرم كما سبق. أخن يقول السعوط إدخاله في أنفه أو فمه؟ لا، في أنفه. أخن يقول لو وجدت لامرأة لحية هل يجوز لها حلقها؟ نعم يجوز لها حلقها، إنه هي الرجل عن حلق لحيته لأنها جمال له. وأما المرأة فهذا في أصل خلقة المرأة ليس لها لحية، فإذا وجدت مثلا وأزالته يكون هذا من باب إزالة أذى، من باب إزالة تشويه حصل لها. أخ يقول امرأة خالعت رجلا ثم بعد فترة أراد الزواج بها هل له ذلك؟ نعم له ذلك، بعقد جديد ومهر جديد. وأخ يقول ما هي السباطة؟ مر معنا في درس العصر. السباطة بمعنى قمامة أو المكان الذي يرمى فيه مخلفات الدواب، بهائم أرواثها وأبعارها. وأخ يقول هل يجوز أن يغسل الإنسان شعره ببول جمل؟ يقولون فيه علاج. نعم يجوز، أبوال الإبل طاهرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين جاءوا المدينة فمرضوا أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. والعلماء يقولون بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أن يشربوا من أبوالها، وقال صلوا في مرابض الغنم، ولا شك أنها تضع البعر فيها، مع ذلك يجوز الصلاة فيها. فإذا احتاج الإنسان مثلا كما سمعنا هذا أنه يغسل شعره ببول إبل يحصل به دواء يجوز ذلك. أخ يقول ما الفرق بين الوجور واللدود؟ الوجور صبوه في حلقه مباشرة يصب إلى الحلق، واللدود صبه في أحد جانبي الفم. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، يقول سيواصل الأخ طارق الوليدي درسه في المصطلح الساعة 9:15 في السكن، وسيواصل درسه في التوحيد في السكن الساعة 10:15 من يوم غد إن شاء الله.